نفسي ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث أعظم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار. السلام على الأرواح التي حلت بفنائي وأنا خاف برحلي. السلام على ملائكة الله المحدقين بي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، صدق الله العلي العظيم. هاتان الآيتان المباركتان من سورة البقرة الآية 61 بعد 100 تتحدثان عن أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله سبحانه وتعالى من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. الآية تقول أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وينقسم هؤلاء إلى نوعين. النوع الأول كما ذكرنا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يعني القرآن يفتح الطريق على أولئك، كما قلنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فسر أولئك يلعنهم الله، يقول العلماء إذا فسدوا، وهي هذه الآية تخص طبعا العلماء، لأنه كما قلنا في حلقة الأمس في الحديث يقول إذا فسد العالم فسد العالم، لأن العالم يستطيع أن يضل، هو ضال ومضل، لأنه يفسر الآيات القرآنية تفسيرات خاطئة وتأويلات خاطئة ويحرف الكلمة عن مواضعه. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل يا رسول الله ما دخولهم في الدنيا؟ قال اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على أديانكم. إذن اتباع السلطان وتأويل الآيات المباركة تأويلات خاطئة لصالح السلطان الجائر، هذا هو العالم الفاسد. الرسول صلى الله عليه وآله في حديث آخر يقول الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا ويتبع السلطان. هنا الواو هنا تفسيرية، يعني دخولهم في الدنيا، ما معنى الدخول في الدنيا؟ هو اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم. انظر إلى الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من العالم الفاسد الذي يكون ويؤول الآيات المباركة بصالح الظالمين والحاكم الجائر والسلطان الجائر. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول ملعون ملعون عالم يؤم سلطانا جائرا معينا له على جوره. شوف انظر إلى الحديث، ملعون ملعون، يعني أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. انظر إلى خطورة العالم إذا فسد، لأنه يؤدي إلى فساد العالم وإلى فساد الكثير من الناس. من هنا نعلم قيمة العالم الصالح. العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء ويستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح عليهم مداد العلماء على دم الشهداء، يعني مداد العلماء مداد كريم، ولكن بشرط أن يكون هؤلاء يعيشون الصلاح ويعيشون رفض الظلم ويبينون للناس مظالم الطاغية ومظالم الحاكم الجائر كما قلنا، وإلا تنزل اللعنة على الأمة التي يكون علماؤها من الذين يكونون في بلاط الطاغية وفي بلاط الظالم الجائر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الآيات أخرى في سورة المائدة تقول: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ولهذا الإمام الحسن عليه السلام يقول في قوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وإنما عاب الله ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون، والله يقول: ولا تخشوا الناس واخشوني. هذه الكلمة الرائعة عن الإمام الحسن عليه السلام. وهناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء. يعني البلاء يأتي عندما يفسد العلماء، وتؤول الآيات القرآنية تأويلات خاطئة، وتكتم الحقائق الإلهية، وكل ذلك في مصلحة الظالم وفي مصلحة الحاكم الجائر. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. انظر إلى الآية المباركة في سورة آل عمران، تقول: هناك ميثاق للعلماء، على العلماء ميثاق من الله سبحانه وتعالى أن يبينوا الحقائق ويبينوا الآيات المباركة بكل دلالاتها وأبعادها مهما واجهوا الظالم والحاكم الجائر، وإلا فإن اللعنة تأتي إلى هؤلاء، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولعنة الله كما ذكرنا سابقا هي الإبعاد عن رحمته وتوفيقه وتسديده وتمكينه، وهذا على عكس الرحمة الإلهية التي تعني التسديد والتمكين في الأرض. ولعنة الله كما ذكرنا سابقا ولا نعيد هنا في الدنيا قبل الآخرة كما ذكرنا، فهناك العديد من الآيات التي تؤكد على لعنة الله في الدنيا قبل الآخرة. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة. ولعنة الملائكة، كيف نفهم هذه اللعنة من قبل الملائكة؟ باعتبار أن الملائكة هي الوسائط بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، والملائكة هي التي تدبر الأمور بأمر الله سبحانه وتعالى. ولعنة الملائكة من خلال إنزال العقوبات والسيئات، باعتبار أن الملائكة كما قلنا وسائط بين الله وخلقه في إنفاذ أمره، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون كما جاء في سورة الأنبياء. فهناك الملائكة الأربعة المدبرون لأمور الدنيا، جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل، كما جاء في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فجبرائيل يدبر أمر الرياح والجنود والوحي، وميكائيل يدبر أمر القطر والنبات، وعزرائيل موكل بقبض الأرواح، وهكذا. وقد فسر أغلب المفسرين قوله تعالى فالمدبرات أمرا بالملائكة المدبرين للأمور. وهذا لا يعني أن التصور القرآني ينفي وجود أسباب للحوادث الطبيعية، بل أن الأسباب بينها طولية، حيث تنتهي بالملائكة وتنتهي أخيرا بالله سبحانه وتعالى. فالنظرة القرآنية ترفض التفسير اللاهوتي للأحداث الذي يعزل الأحداث عن سياقها في الأسباب والمسببات ويربطها مباشرة بالله، كما أن النظرة القرآنية ترفض كذلك التفسير المادي الذي لا يؤمن بمسبب الأسباب. فلعن الملائكة هو عملية إنزال العقوبات على هؤلاء الذين يكتمون الحقائق. وعلى العكس، عندما الإنسان ينشر الحقائق ويطلب العلم من أجل نشره، ترى الأحاديث تقول إن الملائكة تفرش أجنحتها لهذا الذي يطلب العلم ويريد أن يتعلم ويوصل العلم إلى الناس. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن طالب العلم تبسط له الملائكة أجنحتها وتستغفر له. انظر، على عكس اللعنة الذي يطلب العلم من أجل أن يحرف الكلمة عن مواضعه، هؤلاء تلعنهم الملائكة، عليهم لعنة الله والملائكة. أما الذي يتعلم يطلب العلم من أجل أن ينشر العلم الصحيح ويكون واسطة بين العلوم الإلهية والرسالات وبين الناس، ويكون جسرا لتعليم الناس، هذا تبسط له الملائكة أجنحتها وتستغفر له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث آخر يقول الرسول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم حتى يطأ عليها رضا به. هذه هي منزلة العلم ومنزلة العلماء إذا صلح هؤلاء العلماء. أما إذا كتموا الحقائق وفسدوا في الأرض وأخفوا الحقائق، فهناك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 12:27 يأتيكم نور من كربلاء. يقدم لحضراتكم فقه الصلاة عند 12:50. على رأس الواحدة قسم الأخبار يأتيكم بنشرة موجزة للأنباء في 5 دقائق. تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية في 1:05 وتمتد على مدى 50 دقيقة. حصاد الظهيرة تستمعون له في 2:00 تماما. تمثيلية الإذاعة عند 22:29، وبعدها وفي 3:00 تماما نشر موجز للأنباء. تقدم لحضراتكم صفحات من التاريخ في 3:07. على الهواء مباشرة في 3:15 وفي 45 دقيقة، فلسطين اليوم. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، تقبل الله أعمالكم وتقربكم إليه عز وجل بإحياء الشعائر الحسينية القدسية، وهي من زاكيات مصاديق نصرة الله وأوليائه عليهم السلام. أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من نور من كربلاء.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. نور الإعداد والتعبئة لنصرة الله وأوليائه وإقامة قيم العدالة الإلهية الشاملة هو من الأنوار الرئيسة التي يبعثها في قلب صدق التفجع لمظلوميات شهداء كربلاء وسباياها عليهم جميعا سلام الله.
وهذا مستمعينا الأفاضل ما نجده متجليا في العديد من نتاجات الأديب الحسيني الحماسي، ومنها النموذج الذي يحدثنا عنه في هذا اللقاء أستاذنا الأديب الحاج إبراهيم رفاعة، حيث كتب تحت عنوان مرثية في محضر الإمام الرضا عليه السلام. يقول:
دعبل بن علي الخزاعي شعره في آل محمد صلوات الله عليهم شعر متميز، متميز بالفن ومتميز بالموقف. في الفن هو من كبار شعراء القرن 2 و3، وهو في الموقف من الثابتين على الولاء لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ومن الشاهرين ألسنتهم للبراءة من أعدائهم والطعن على ظالميهم. هذه الجرأة التي عرف بها دعبل الخزاعي وجسارته في المواجهة لا بد أن يدفع لها ثمنا غير قليل، وكان بغض المعتصم العباسي له وعزمه على قتله قبل أن يفر دعبل ويتوارى في الجبال واحدة من صور الاضطهاد الذي لقيه هذا الشاعر الفحل النبيل. دعبل نفسه عرفنا بمكابدته الإيذاء لجهره بما يعتقد، إذ قال: أنا أحمل خشبتي منذ 40 سنة فلا أجد من يصلبني عليها.
وشعره أيها الكرام الذي قاله في أهل البيت عليهم السلام وفيما وقع عليهم من ظلم المسلمين شعر كثير أخفي جله وبقي منه قليل، لكنه على قلته دال على وثيق إيمانه وشديد محبته لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يفتخر بملء فمه بانتمائه إليهم وبمشايعتهم. وتأيته الطويلة الخالدة معلم بارز وعلامة كبيرة مضيئة كافية وحدها لتعرفنا بموقف هذا الشاعر الكبير يوم أنشدها في محضر الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مرو من إقليم خراسان.
عدد دعبل أشهر الظلامات الواقعة على آل محمد الهداة الطاهرين، واللافت أنه لم يكن يكتفي بتعداد هذه الظلامات تعداد متفرج غريب همه وصف ما يشاهد، بل إن مشاعره الإيمانية المحزونة الغاضبة تمازج وصفه وتصبغ بلونها الدافق الغيور صور النعت والتصوير، إذ تحدث إجمالا عن الرزايا التي تجرعها أهل البيت عليهم السلام من الحكام المتسلطين، فقال: رزايا أرتنا خضرة الأفق حمرة، وردت أجاجا طعم كل فرات.
نعم، أعلنا يرتفع صوته الجهير بحب أهل البيت الإلهيين المحمديين في نوع من التحدي البين لمناوئهم ولون من الالتزام المصيري الغالي التكاليف.
ملامك في آل النبي، فإنهم أحبايا ما عاشوا وأهل ثقاتي، تخيرتهم رشدا لنفسي، إنهم على كل حال خيرة الخيرات. نبثت إليهم بالمودة صادقا، وسلمت نفسي طائعا لولاتي، فيا ربي زدني في هوايا بصيرة، وزد حبهم يا رب في حسناتي. سأبكيهم ما حج لله راكب، وما ناح قمري على الشجرات، وإني لمولاهم وقال عدوهم، وإني لمحزون بطول حياتي.
أيها الأحبة، القصيدة التائية من روعتها أن كل بيت من أبياتها جوهرة منفردة، وهي في مجموعها قلادة نفيسة متكاملة تشع رونقا وبهاء، وقد فاز كثيرون بحفظها عن ظهر قلب، وأوصى بعض عارفي قدرها أن توضع معه في قبره استمدادا من نورها وطلبا للأمن في البرزخ، فإن صاحبها قد نال الأمان بدعاء الإمام الرضا عليه السلام لما بلغ في إنشادها بمحضره قوله: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. قال له إمام الرأفة والحنان: آمنك الله يا دعبل، وهكذا كان.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن نرفل بالنظر إلى نور من أنوار كربلاء. نور من كربلاء عنوان هذه المادة التي تقدم لحضراتكم. أيها الأفاضل، كثيرة هي الرزايا التي أوقعها ضلال الناس وعداؤهم بذرية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأنوار الأقربين، وكثيرة هي آلام القلب التي تحرق لها قلب دعبل من هذه الرزايا. وتبرز مقتلة كربلاء من بينها ذات مذاق ملوع خاص، وكل رزاياهم مفجعة ملوعة تشحذ قلب ذاكرها بوارق غضب قدسي مستنير.
استحضر الشاعر فاجعة أبي عبد الله الحسين في قصيدته استحضارا باكيا نادبا، ممزوجا بمشاعره التي تقطر حبا علويا وفيض مودة وموالاة، منها قوله الراثي يحدث الصديقة المفجوعة: بنت حبيب الله محمد وأم الحسين الشهيد.
أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي.
نعم، كل مصائب آل محمد التي اجترحها الناس وباءوا بجناياتها ممد مؤلم، وأمضها في قلب المؤمن مصائب عاشوراء. يتوقف دعبل عندها ليصف ما حدث، فما تواتيه قدرته على الوصف، فإن مصاب أبي عبد الله الحسين فوق ما يحتمل الوصف وفوق طاقة اللغة والبيان.
فأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكنه صفاتي، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل يوم وفاتي.
هذا الشوق التواق العارم هو ما يجده دعبل في داخل الفؤاد، الشوق الفوار لا يدعه يهدأ ويستريح. فماذا يفعل إذن؟ إنه يفكر في زيارة بقعة القدس والشهادة في كربلاء الحسين، حيث وقعت الواقعة، لكنه سرعان ما يحجم ويقلع عن هذا التفكير. إن زيارة كربلاء ما تزيده إلا شوقا على شوق، ووجدا فوق وجد، ولوعة في إثر لوعة. كيف يقدر أن يبصر بعينيه المواضع التي صرعوا فيها وتدفقت من أبدانهم النورانية حمر الدماء؟ أخاف بأن أزدارهم فتشوقني مصارعهم بالجزع فالنخلاتي.
البكاء هو ما يهيمن، وهو ما يهز قلبه وكينونته ويجري من عينيه بلا انقطاع أحر من الدموع. سأبكيهم ما ذر في الأرض شارق، سأبكيهم ما ذر في الأرض شارق، ونادى منادي الخير بالصلوات. وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل أبكيهم وبالغدوات.
أيها الكرام، إن شيئا مهما يمسكه عن الموت لوعة وحسرة، ففي الأفق أمل كبير ورجاء متألق يسبغ على النفس طمأنينة لأخذ الثأر ولإعادة العدل المفقود الذي أضاعه بما جنت أيديهم المسلمون.
فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد تقطع نفسي إثرهم حسراتي. خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات. يميز فينا كل حق وباطل، ويجزي على النعماء والنقمات. فيا نفس طيبي، ثم يا نفس أبشري، فغير بعيد كل ما هو آتي.
وسيكون دعبل إذا قدر الله له ذلك في طلب الثأر من المشاركين، فإن قرب الرحمن من تلك مدتي وأخر من عمري ووقت وفاتي، شفيت ولم أترك لنفسي غصة، ورويت منهم منصلي وقناتي. رحم الله دعبلا الخزاعي وبلغه في نصرة أحبائه آل محمد ما يتمناه وفوق ما يتمناه.
وبهذا أيها الأفاضل نصل مستمعين الكرام إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم الحسيني نور من كربلاء.
قدمناها لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
في أمان الله.
يا حسين لك ساح يا ابن أمي يا مظلوم مثلي القطع فريل قلب من الحناني قوم يا حسين لك كل ساح يا ابن أم يا مظلوم مثلي القطع فري القلب من الحناني قوم من مثل منها ينسى شافت حزين وهموم أذكر وحن وابتي ووين خلي اليلوم ويلوم واتمنى لي تدنال مني واتمنى لي تدمل مني بحيرة طحت دمعيك يا ابن الزكية
يا شبيدة يا
بعيون ليالين هار بعد الشمل لنهب قد يا قوم يا وحش الدار من ليل هضم ضل ما أصبحت بعيون ليالين وبعد الخدير بس حسرتي عندي بقت تذكار دمعي جمر خويا وقمت بالنار طفي نار النار تمسي الميسي يا دارك لي تمشي الميسي ودارك لي وحيد أصبحت دمعيك يا ابن الزكية
يا ابن الزكية يا شبيدة يا
وقت الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من شك في شرط أو جزء للصلاة بعد الفراغ منها. ذكرنا في الحلقات السابقة أن الشك في الصلاة على ثلاث وجوه: الوجه الأول الشك في أصل الإتيان بالصلاة، والوجه الثاني الشك في شروطها وأجزائها غير الركعات، والوجه الثالث الشك في عدد الركعات. وقد تكلمنا عن الوجه الأول ووصلنا إلى الوجه الثاني، وهو الشك في شروط الصلاة وأجزائها. فنقول: إذا شك المصلي في شرط من شروط الصلاة كالطهارة والساتر، أو في جزء من أجزاء الصلاة كالركوع والسجود بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة، فلا شيء عليه ولا يعتني بشكه. فلو أن شخصا صلى صلاة الظهر وبعد الانتهاء من الصلاة شك هل توضأ قبل الصلاة أم لا، فصلاته محكومة بالصحة ويجب عليه الوضوء لصلاة العصر. وإذا شك هل أتيت بالركوع للركعة الرابعة أم لا، فكذلك صلاته محكومة بالصحة. وهكذا المرأة لو شكت بعد الصلاة في ستر شعرها هل كان صحيحا أم لا، فتبني على الصحة ولا شيء عليها. وقد يسأل سائل: ما حكم من شك في التسليم وهو الجزء الأخير من الصلاة؟ الجواب: إذا شك المصلي بصحته بعد الإتيان به فيبني على الصحة، وإذا شك في أصل الإتيان به فإن أتى بما ينافي الصلاة كالكلام مع الآخرين فيحكم بصحة صلاته، وإذا شك به قبل أن يأتي بالمنافي فيجب عليه الإتيان به لأنه شك قبل الفراغ من العمل، إذ المفروض لم يحرز الإتيان بالتسليم حتى يفرغ من الصلاة. وتلخص من بحثنا هذا: متى ما شك المصلي في جزء أو في شرط للصلاة بعد الفراغ منها لا يعتني بشكه ويبني على الصحة، وإذا شك في الجزء الأخير وهو التسليم فإذا كان الشك بعد الإتيان بالمنافي بما ينافي الصلاة فلا يعتني به، وإذا كان الشك قبل الإتيان بالمنافي وجب التدارك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أعلن التلفزيون المغربي مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة أكثر من 300 آخرين جراء الزلزال